بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 62 قال رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أو للجمع بين النصوص التي وردت في ذلك، فقد جاءت بعض النصوص أنه عاش 60 سنة، وفي بعضها أن عمره 63 سنة، في بعضها 65 سنة. أما ما جاء في الصحيحين فإنه عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، ولعلك ستقرأ الآن كما سيأتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63.
وهذا الحديث في الصحيحين، وأخرجه المصنف أيضا في جمع، وهذا فيه تفصيل لمراحل حياته، حيث إنه مكث في مكة 40 سنة قبل أن يبعث، ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، واتفقوا على أنه عاش في المدينة بعد الهجرة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على أنه عاش 10 سنين. وتوفي وهو ابن 23 سنة، يعني في مكة 13 وفي المدينة 10، هذه كم؟ 23 سنة، أو 23 سنة مع 40 تكون 63.
اتفقوا أنه عاش كم؟
10 في المدينة. والخلاف في مدة مكثه في مكة ما بين البعثة والهجرة، والصحيح ما جاء في هذه الرواية. وهذا الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما هنا، فقال: وتوفي وهو ابن 63. وانتبهوا لهذا، أنه سيأتي رواية عند مسلم أنه عاش 60 أو 65 من طريق ابن عباس أيضا، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه، وسيأتي عن دغفل بن حنظلة أنه مات وعمره 65 سنة، وسيأتي بعد قريع بن عباس 65 سنة. فهل نقول أن هذا من جبر الكسر، يعني 63 تجبر إلى 65؟ لا، لا يقال هذا عند العرب، وإنما سيتكلم العلماء على هذه الرواية. إذا ما في الصحيحين وغيرهما أنها 63. طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله: عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال رضي الله عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63.
هذا بمعنى الحديث السابق أنه توفي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، هذه الزيادة عن الحديث السابق، توفي كذلك في هذا السن. وأما معاوية فكان سنه عند هذه الخطبة 63 سنة. وهل هو توفي عمره 63 سنة؟ لا، وإنما بلغ 80 سنة من عمره تقريبا رحمه الله ورضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
وهذا السابق حديث ابن عباس حديث معاوية السابق أخرجه الإمام مسلم وكذلك المصنف الترمذي في جامعه. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة فهذا في الصحيحين وكذلك في مصنف في كتاب في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأما في هذا الحديث إسناده عندك الإسناد ولا فقط
لا فقط
في حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري. معلوم أن ابن جريج مدلس وقد عن هنا عن الزهري لكنه قد توبع ويشهد له ما سبق من الأحاديث فلا إشكال في عنعنة ابن جريج عن الزهري هنا.
الشيخ الألباني
رحمه
الله قال
أنه
في البخاري
هو في الصحيحين ومطابق لما جاء في حديث معاوية وحديث ابن عباس السابق في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن قال ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
وهذا عند الإمام مسلم في صحيحه وكذلك المصنف في جامعه. وهذه الرواية تخالف ما سبق من الروايات في الصحيحين. وما جاء عن ابن عباس هنا فهو شاذ أو متأول. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. نعم.
قال رحمه الله عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
يعني مع أنه كان رجلا ولكنه لم
يسمع.
ومعلوم أن تعريف الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن تخلى ومات على ذلك وإن تخلت حياته ردة. فحديث دغفل مع أنه لا يعرف له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للأحاديث السابقة في الصحيحين. ولذلك قال الترمذي رحمه الله ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. أي أن ثبوت الصحبة فيه نظر لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخنا ممكن يكون لقيه ولم يسمع منه فيكون صحابي أيضا لكن
إذا لقيه لكنه لم يسمع الظاهر أنه لم يلقاه.
إذا لقيه نقول صحيح شيخنا أنه مرسل صحاب
إذا لقيه. نعم. وحتى لو صح هذا فهو مخالف لما في الصحيحين ولا يمكن الجمع لأنه عمر واحد للنبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي عنه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في وفاة رسول
لا بد من حكم الشذوذ. ولا قد يتخذ الصوفية هذا مسلكا للقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من موته بعد ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسف.
طيب
باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما أراد ذكره من شمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقد هذه الترجمة ليسوق من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظمى والمصيبة المهولة الكبرى التي فجع بها الناس وأصيبوا ألا وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب وأكبرها، بل هي تسلية لكل مصاب أن يقال له تذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلوب الصحابة رضي الله عنهم ونفوسهم الطيبة التي أكرمها الله عز وجل بمصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته وسماع حديثه اشتدت عليهم هذه المصيبة، حتى إن بعضهم شك في الخبر أصلا كعمر ابن الخطاب أول ما ذكر هذا الخبر العظيم، فقال: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف. حتى تقدم الصديق رضي الله عنه أمام هذه الجموع في المسجد، وقف أمام الناس ورقى المنبر وخطب خطبة عظيمة ثبت الله بها القلوب المؤمنة وبصر بها نفوس المؤمنين، فحمد الله حيث إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم تلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرغ من الآية وبتمامها، ثم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى فرغ من الآية بتمامها، ثم قال لما قالته المشهورة وكلمته العظيمة، قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يقول عمر رضي الله عنه: وإن هذه الآية لفي كتاب الله، ما شعرت أنها في كتاب الله. وجاء في بعض الروايات أنه ما يسمع بشر إلا يتلوها أي في المدينة في هذا الوقت. فوعى الناس الخبر وعلم الناس الحقيقة وشعروا بهذا المصاب العظيم، مصابهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الموت مصيبة، كما قال سبحانه: إذا أصيب أحدكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده. نعم. وكما قال سبحانه: فأصابتكم مصيبة الموت. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف
السجف
الفتح
عندك بالفتح، لعل فيها لغتان. نعم.
وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه بيان أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الضحى يوم الاثنين، وصلى الناس فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض ذلك اليوم، ففتح الستارة ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم منتظمين صفوفا خاضعين لله منكسرين بين يديه سبحانه، عابدين له طامعين في ثواب خائفين من عقاب. فلما رآهم على هذه الحال تبسم كما جاء في الصحيح، يعني عند مسلم حديث أنس أيضا، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، يعني غبطة وفرحا وسرورا. ونظر أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، فوصفه كأن وجهه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. وألقى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين بهذا المنظر المفرح والصورة المبهجة، أمته مجتمعة في المسجد تصلي، أقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الصورة البهيجة والحال المفرحة، فتبسم وضحك تبسم الفرح المسرور، وقرت عينه بهذا المنظر البهيج صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا عنه، عند هذا الحد في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند ثابت صحيح: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، يعني الصلاة الصلاة، يعني حافظوا يعني أو اهتموا بشأن الصلاة، الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أو أدوا الصلاة أدوا الصلاة أدوا الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فبل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء في رواية أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. وهذا يدل على عظمة مكانة الصلاة. فلما تبسم عليه الصلاة والسلام فرح أصحابه غاية الفرح، وظنوا أنه سيتقدم ليؤمهم بتلك الصلاة، ولكنه أشار إلى أبي بكر ومن معه أن اثبتوا، وألقى السجفة أي ألقى الستارة، وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. وهذا في الصحيح، وهذا بالإجماع عند أهل السير. وأما قوله هنا: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك اليوم، لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر، لأنه أول ما قبض في شداد الضحى من يوم الاثنين أصبح الناس في أمر مريج وفي شك من الخبر، وطلبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نظر إلى وجهه قرأ الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس مخبرا بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري.
مسندة
يعني فتحة واحدة.
نعم، مسندة أفضل. كنت مسندة ماذا؟
النبي.
طيب لا بس، وفي نصها كنت مسندة النبي. نعم.
كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان. وقوله أو قالت إلى حجري شك من الراوي، والذي تدل عليه الروايات الأخرى أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، لأنه مات بين سحرها ونحرها. وكان صلى الله عليه وسلم بدأه المرض واشتد عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه، يعني مكث أسبوعا. وكان عليه الصلاة والسلام يستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن جميعا، فأذن له في ذلك، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، ثم كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مر اشتد به المرض فطالب من زوجاته أن يحضرن 7 خرب من الماء وأن يهريقوا عليه منها وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلما فعلنا خرج إلى الناس وصلى بهم. وكانت آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم تولى الإمامة أبو بكر رضي الله عنه بأمر منه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات، أي دعا بإناء ليبول فيه لأن المرض قد اشتد به، فكان صلى الله عليه وسلم لا يقدر على القيام والنهوض، فاحتاج لأن يبول في هذا الطست. وعند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قبضه الله بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة والنحر أعلى الصدر. وهذا معنى قولها رضي الله عنها هنا: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري. نعم.
قال رحمه الله: وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت.
طيب، لعل نقف عند ونكمل في المرة القابلة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.